بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. لا نزال مع قصة أصحاب الكهف، وانتهت الآيات من عرض أحداث القصة، ثم تأتي تعقيبات على هذه القصة. وقصة أصحاب الكهف الإخوة قد شاعت بين الناس قبل البعثة عند أهل الكتاب، ثم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم سأل المشركون النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القصة استعانة باليهود. ومن شأن القصص والأخبار أنها تتناقل ويزيد الناس فيها وينقصون، فجاء القرآن في بيان هذه القصة بالخبر اليقين، وأرشد لما هو الأنفع للناس من أخذ العبر والدروس كما مر معنا. فجاءت الآن تعقيبات على هذه القصة تتناسب مع الجو الذي نزلت فيه هذه السورة. فاليهود لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق المشركين عن هذه القصة، ما أرادوا تعلما واسترشادا، وإنما أرادوا التعنت. فجاءت الآيات تخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور دقيقة في قصة أصحاب الكهف، كمعرفة عدد هؤلاء الفتية، ومعرفة عدد السنوات التي قضوها في كهفهم. هذه أمور دقيقة جدا وخفية، أمور تفصيلية للغاية. بيّن الله تعالى أن أهل الكتاب أنفسهم يجهلون بهذه الأمور، والخبر الحق اليقين إنما هو في كتاب الله تعالى، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بدقائق هذه القصة وتفاصيلها. يقول الله تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. سيقولون، من الذين سيقولون؟ اليهود وأهل الكتاب. أو بعض المسلمين الذين قد يسمعون منهم، لكن المراد هنا أصالة اليهود وأهل الكتاب، سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. من يعرب لنا هذه الجملة؟ إيش إعراب ثلاثة؟ خبر لمبتدأ محذوف، يعني هم ثلاثة. نعم هم ثلاثة، وبعدين ممكن يقال يعني كلبهم رابعهم، يعني خبر ثاني ممكن، ورابعهم قالوا صفة اسم العدد هنا، الله أعلم. طيب كلبهم رابعهم يعني، طيب ثلاثة رابعهم كلبهم، طبعا قال ثلاثة ما قال أربعة رابعهم كلبهم، لأن الكلب ليس من جنسهم، فتقول ثلاثة رابعهم كلبهم. لكن إذا تحدث عن جماعة وأردت أن تخصص واحد منهم تقول هؤلاء خمسة وخامسهم فلان. نعم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم. لما ذكر الله تعالى هذين القولين ماذا قال؟ قال رجما بالغيب، يعني قولا بلا علم، رجما بالغيب يعني قولا بلا علم، لأن الذي يتكلم فيما لا يعلم كأنه يأخذ شيء غائب عنه ولا يعلمه ويرمي به فلا يصيب. إذا أنت رميت بشيء من مكان بعيد بدون أن تعلم الجهة فلا تصيب، فهكذا هؤلاء يتكلمون بكلام لا علم لهم به، رجما بالغيب كلاما بلا علم فلا يصيبون. ثم ذكر قولا ثالثا قال ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، وسكت عن هذا القول، فهذا يشير إلى صحة هذا القول. فإذن قال الله تعالى ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، لكن لما كان الجدال حول عدد أصحاب الكهف ليس فيه كبير فائدة، فأرجع العلم فيه إلى الله تعالى، وهذا من الأدب مع الله تعالى. قال قل ربي أعلم بعدتهم، قل ربي أعلم بعدتهم، ثم بين أن هناك من يعلم عدد هؤلاء، قال ما يعلمهم إلا قليل، ما يعلمهم إلا قليل. لماذا التركيز هنا على مسألة العلم بهذه الأمور الدقيقة؟ كما قلنا هذا فيه رد على اليهود، تبكيت لهم، وأنهم هم اختلفوا في هذا وما يعرفون حقيقة الأمر. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهم يعلمون هذه الأمور التفصيلية، فقال ما يعلمهم إلا قليل. كم عددهم؟ نعم نعم، ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. هذا ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما، كما صححه ابن كثير رحمه الله، قال أنا من القليل الذي استثنى الله عز وجل، كانوا سبعة. ثم القرينة المذكورة في الآية، الله تعالى ذكر القولين ثم قال رجما بالغيب، ثم ذكر القول الثالث ولم يعقب عليه، ولا يليق بالقرآن أن يذكر الباطل من الأقوال ثم يسكت ولا يذكر الحق. فتبين من هذه القرينة في السياق أن القول الصحيح هو الأخير، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. كذلك من القرائن الواو الزائدة هنا، ويقولون سبعة ما قال ثامنهم كلبهم، قال سبعة وثامنهم كلبهم. فهذه الواو فيها زيادة تأكيد وتشعر أن الذي قال بهذا القول أن الذين قالوا بهذا القول يقولون به عن علم وطمأنينة ولم يرجموا بالظن. فقال يقولون سبعة وثامنهم كلبهم، بخلاف لما تقول خمسة سادسهم كلبهم، كأنه فيه يعني ظن أو تجربة أو، لكن لما يقول سبعة كأنه يقول أنا متأكد سبعة والحال أن ثامنهم كلبهم. فالزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، هذا يذكره بعضهم الله أعلم. طبعا بعضهم يقول هذه واو الثمانية، وهذه لا وجود لها في القرآن، يسميها واو الثمانية، جاءت مع العدد ثمانية. وفي سورة التحريم لما ذكر الله تعالى أوصاف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال ثيبات وأبكار في الوصف الثامن، وكذلك في سورة التوبة. لكن الواو في تلك المواضع ليس لأجل أن الوصف جاء في يعني جاء ثامنا في الترتيب، كلا، وإنما يناسب المقام، مثل ما في سورة التحريم مثلا قال ثيبات وأبكار، لأن ما يمكن أن يجمع بين الأوصاف بين هذين الوصفين، بخلاف الأوصاف الأخرى مسلمات مؤمنات قانتات تائبات كلها تجتمع، لكن ثيبات وأبكار يعني منهن ثيبات منهن أبكار. فكذلك هنا تدل على زيادة في التأكيد. فإذا هذا القول هو يعني القول الصحيح في هذا، وعرفنا أن في هذا يعني رد على اليهود. ثم أيضا تأتي الآداب في مثل هذا المقام، فيقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم للمؤمنين قال فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، لأن المشركون واليهود جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هؤلاء، وإن كنت نبيا حقا فأخبرنا عنهم، فيجادلونه في قصة أصحاب الكهف، فأرشده الله تعالى إلى طريقة الجدال إذا جادلوه، قال فلا تماري يعني لا تجادل ولا تراجع فيهم يعني في شأن أهل الكهف إلا مراء ظاهرا. ما معنى إلا مراء ظاهرا؟ نعم، عن يقين، عن علم، علم ظاهر. أحسن ما يفسر به هذا المراء الظاهر قول قتادة رحمه الله قال أي حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم، حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم، مراء ظاهرة أن تتلو عليهم كلام الله تعالى، مراء ظاهرة. مراء ظاهرة يعني غير متعمق فيه، وهو أن تقص عليهم، يقول هذا كما قال الزمخشري غفر الله له، يقول غير متعمق فيه، وأن تقص عليهم ما أوحى الله إليك فحسب، تقص عليهم ما أوحى الله إليك من غير تعمق، من غير زيادة، من غير تجهيل لهم، من غير تعنيف بهم، وجادلهم بالتي أحسن، ولا يطول الخوض في قصتهم وشأنهم، بل تتلو عليهم ما أوحى الله تعالى إليك. وكذلك يدخل فيه ما قال ابن كثير رحمه الله يعني مراء ظاهرا سهلا هينا، سهلا هينا. قال ابن سعدي كذلك مبنيا على العلم واليقين وفيه فائدة، مراء الظاهر ظاهرا فيه فائدة، ما يكون خفيا ملتويا لا فائدة فيه ومبني على ظنون، مراء ظاهرا عن علم ظاهر ويقين. وأما ما لا فائدة فيه، إما أن يكون الخصم معاندا فلا داعي للجدال، وإما أن تكون المسألة لا أهمية لها، فلماذا المراء؟ وهكذا الإخوة نستفيد في كل أمر لا تترتب عليه فائدة كبيرة، لا ينبغي الإنسان أن يطيل الجدال فيه، لأن في هذا تضيع للزمان وفيه تنفير للقلوب لما تخاصم أخاك في أمر لا فائدة منه، قيل وقال قيل وقال، ربما تقضي الساعات في كلام لا فائدة فيه. نسأل الله أن يعفو عنا، كم نقع في هذا، سواء كان بين الصديق وصديقه، أو بين الموظف وزميل في العمل، أو بين الرجل وامرأته في بيته، يحدث مراء وجدال على مسائل تافهة، ثم في النهاية ضاعت الأوقات في غير فائدة، وامتلأت القلوب من الشحناء والبغضاء بلا فائدة. وذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في هذه الآية، يقول ظاهرا، هذا معنى جميل، قال ظاهرا لا يصل إلى القلب، قال ظاهرا، قال لا يصل إلى القلب، وهذا كما يعني يدخل في كلام ابن كثير، قال سهلا سهلا هينا، قال طبعا في مثل هذا المقام، يعني إذا كانت المسألة لا فائدة فيها أو يعني الفائدة قليلة، فلا تتعب قلبك في الجدال، جادل جدالا ظاهرا واضحا مكتفيا بما توصل إليه علمك. قال لا يصل إلى القلب، لأنه إذا وصل الجدال إلى القلب اشتد المجادل وغضب وانتفخت أوداجه وتأثر، لكن لما لم يكن للجدال فيهم كبير فائدة، قال الله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا، يعني إلا مراء على اللسان لا يصل إلى القلب. قال فيؤخذ من هذا أن ما لا فائدة للجدال فيه وما لا خير فيه، لا ينبغي للإنسان أن يتعب قلبه في الجدال فيه، وهذا يقع كثيرا، فما لا خير فيه لا ينبغي التعمق فيه. هذا في مسائل علمية، حتى في بعض مسائل العلم والفقه أحيانا يكون الأمر يعني لا يحتاج إلى تطويل المسألة والتعليلات إذا كان النص ظاهرا واضحا. قال هنا فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، وهذا في حفظ لطاقة المسلم العقلية أن تتبدد في غير فائدة. ثم قال ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ثم قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إذن هذه ثلاثة توجيهات، إذا جادلوك لا تجادلهم إلا بجدال ظاهر عن علم ويقين، بدون تعمق، بدون التواء، بدون يعني أن تتعب قلبك، إلا مراء ظاهرا. طيب إذا سكتوا، إذا لم يجادلوك، هل تبدأهم بالسؤال من باب تعجيزهم ومن باب التعنت حتى تظهر جهلهم؟ أيضا هنا يأتي هذا الأدب الثاني، فقال ولا تستفت فيهم منهم أحدا، أعرض عنهم، لأنهم أصحاب عناد وجدال، فلا ينفع معهم الجدال ابتداء. فقال ولا تستفت فيهم، ولا تستفت فيهم يعني أهل الكهف، منهم يعني من أهل الكتاب من اليهود، ولا تستفت فيهم في شأن أصحاب الكهف من اليهود أحدا، لأنهم يقولونه من تلقاء أنفسهم عن ظن، وكتب فيها شيء من التحريف، وأنت قد جاءك الخبر اليقين، فلماذا تلتفت إليهم؟ لا تبدأهم بالسؤال، ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فأيضا ما لا تترتب عليه فائدة كبيرة لا ينبغي السؤال عنه، ولا تستفت فيهم منهم أحدا، لا سؤال متعنت ولا سؤال مسترشد، لأنك إذا تريد أن تظهر جهلهم فهؤلاء أصحاب عناد، وإذا أردت الاسترشاد فعندهم ظنون وأخبار قد دخلها التحريف وجاءك الحق اليقين. يستفاد من هذه الآية كما قال ابن سعدي رحمه الله، قال فيه دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى، قال ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ما يصلحون للفتوى. قال إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه، مثل هؤلاء، أو لكونه لا يبالي بما تكلم به مثل هؤلاء أيضا اليهود أصحاب عناد. قال وليس عنده ورع يحجزه، نعم وليس عنده ورع يحجزه. قال وإذا نهى عن استفتاء هذا الجنس فنهيه عن الفتوى، فنهيه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى. إذا نهي عن استفتائه فأن يفتي هو بنفسه هذا محرم عليه من باب أولى. وأيضا قال فيه دليل على أن الشخص قد يكون منهيا عن استفتائه في شيء دون آخر، فيستفتى فيما هو أهل له بخلاف غيره، لأن الله لم ينه عن استفتائهم مطلقا، قال ولا تستفتي فيهم في شأن أصحاب الكهف منهم أحدا، وإنما نهى عن استفتائهم في قصة أصحاب الكهف وما أشبهها. قال ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. ثم يأتي الأدب الثالث، وهو عرفنا الآن إذا بدأوك بالجدال جادلهم بعلم ظاهر فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا، وإذا لم يجادلوك لا تستفتي فيهم منهم أحدا، عندك الخبر اليقين. طيب إذا لم يجادلوا ولكن سألوا كما وقع الآن، لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا جادلهم جادلوا في الحقيقة، قالوا إن كنت نبيا صادقا فأخبرنا عنهم، ما سألوا سؤال مجرد. فالمهم إذا سألوك كيف يكون الحال، قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يعني كل الأمر إلى الله تعالى، حتى إذا سألوك لا تعدهم من قبل نفسك، وإنما تتكلم يعني بما يوحيه الله تعالى إليك، وتكل العلم إلى الله تعالى، لأن هذا الذي وقع في سبب النزول كما تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا قال سأخبركم غدا، ولم يستثني، نسي صلى الله عليه وسلم أن يستثني، بل قال في آخر السورة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فتأخر الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم 15 يوما، وأرجف المرجفون في مكة، والأمر شديد، كيف نبي وما يعرف هذه الأخبار الموجودة عند بني إسرائيل؟ وعرفنا أن هذا ليس من شرط النبوة، لكن أرجفوا بسبب هذه الشبهة التي قد يظن الظان أنها مبنية على علم. فيأتي هنا هذا التوجيه من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، إذا عزمت على شيء تفعله في المستقبل أو ستخبر به قل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. فهذا يسمى الاستثناء، لأنك تستثني، إذا شاء الله سآتيك غدا إن شاء الله. فالذي يستثني ويقول إن شاء الله، هذا الإخوة من فوائده أولا أنه فيه تعظيم لله وتأدب مع الله تعالى، لئلا يكون حاله كحال المستبد المستغني عن الله، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله تعالى، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذا من تمام الأدب مع الله. ثم ثانيا ذكر مشيئة الله تعالى عند فعل الأمور من أسباب البركة والتوفيق، كما في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية على 90، وفي رواية على 100، قال تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل. هذا يحمل على كمال عزمه في الخير، أنه كان عازما على نصر الدين والجهة في سبيل الله، فلم يقل إن شاء الله. قال فطاف بهن فلم يلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان، ما ولدت إلا واحدة، ولدت شق إنسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قال في رواية ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. فانظر كيف يكون ذكر اسم الله تعالى عند إرادة فعل الأمور من أسباب البركة والخير. ثم كذلك كما قال هنا من فوائده أنه لم يحنث إذا قال إن شاء الله، إذا حلف قال والله سأفعل كذا، قال إن شاء الله ما يحنث، فإذا يعني لم يفعل فهذا هو الذي شاءه الله فلا يحنث، وإذا فعل فهذا الذي شاءه الله تعالى. ثم كذلك الإخوة هنا فائدة جميلة في قول إن شاء الله، وهي أن الإنسان يستشعر أنه مع الله تعالى دائما في عزمه في تفكيره في إقدامه على الأمور، يستشعر أنه مع ربه تعالى ويتوكل عليه، فهذا من العبودية لله ومن كمال مراقبة الله تعالى. يقول بعضهم ليس معنى هذا، إذا قلت إن شاء الله سأفعل كذا، ليس معنى هذا أن يقعد الإنسان ولا يفكر في أمر المستقبل ولا يدبر له، ولكن معناه أن يحسب حساب الغيب وحساب المشيئة التي تدبره، وأن يعزم ما يعزم ويستعين بمشيئة الله على ما يعزم، ويستشعر أن يد الله فوق يده، فلا يستبعد أن يكون تدبير الله غير تدبيره، فإن وفقه فبها وإلا فلا يحزن ولا ييأس، لأن الأمر لله أولا وآخرا. قال فليفكر الإنسان وليدبر، ولكن ليشعر أنه يفكر بتيسير الله ويدبر بتوفيق الله. قل إن شاء الله، فأنت تفكر وتعزم بمشيئة الله وتدبير الله. قال ولن يدعو هذا إلى كسل أو تراخ، بل على العكس يمده بالثقة والقوة والاطمئنان والعزيمة، هذا هو المنهج، فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر، فلا يشعر بالوحدة والوحشة وهو يفكر ويدبر. لما سبحان الله تقول إن شاء الله تكون متوكل على الله تعالى. قال ولا يحس بالغرور والتبطر وهو ينجح ويفلح، ولا يستشعر القنوط واليأس وهو يفشل ويخفق، بل يبقى في كل أحواله متصلا بالله قويا بالاعتماد عليه شاكرا لتوفيقه مسلما بقضائه وقدره. إذا نجحت وتم لك ما تريد تقول هذا بمشيئة الله، ما تبطر وتتكبر وتغتر، وإذا لم توفق لم يحصل لك ما تريد، مع أنك قلت إن شاء الله وما حصل لك، فأيضا لا تيأس وتقنط، لأن هذا أمر الله تعالى. فهذا من تمام العبودية لله تعالى. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وتأمل كيف قال ولا تقولن لشيء، فهذا يشمل يعني جميع الأمور التي تعزم عليها وتقدم عليها، إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. ولما كان النسيان الإخوة من شأن الإنسان، قال الله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. أول ما يدخل في هذه الآية ما يناسب السياق، يعني إذا نسيت ماذا؟ إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، فاذكر ربك إذا نسيت. قال واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فارجع وقل إن شاء الله، فاستثني مرة أخرى. قال ابن كثير إذا نسيت الاستثناء، يعني أن تقول إن شاء الله، فاستثني عند ذكرك له. قاله أبو العالية والحسن البصري، هذا ثبت عن أبي العالية كما عند ابن جرير يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل إن شاء الله. قال هنا تنبيه مهم، قال ابن كثير: ومعنى قول ابن عباس السنة أن يقول له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء. يعني قول ابن عباس الإخوة يعني ماذا قال؟ نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن أنه قال: إذا قال الرجل لامرأته مثلا: أنت طالق ثلاثا مثلا، مع أن ما يجوز طلق ثلاثا، لكنه قال أنت طالق أو أنت طالق ثلاثا، ثم بعد سنة قال إن شاء الله، قال إذا قال لامرأتي أنت طالق ثم بعد سنة يقول إلا واحدة، لو استثنى بعد سنة قال أنت طالق أو نساء الأربع طوالق ثم بعد سنة يقول إلا واحدة أو إلا فلانة، أو يعني قال إن شاء الله يعني لا تطلق. فقال يقول هذا ولو بعد سنة، قال يستثني، يستثني لو حلف مثلا ثم استثنى بعد سنة، قال يستثني ولو كان هذا الكلام بعد سنة، ولو كانت إن شاء الله بعد سنة. يقول ابن كثير في معنى كلام ابن عباس، قال السنة له أن يقول ذلك ليكون آتيا بسنة الاستثناء حتى ولو كان بعد الحنث، حتى لو حنث، حتى لو ما أتى بيمينه. قاله ابن جرير ونص على ذلك: لا أن يكون رافعا لحنث اليمين مسقطا للكفارة، وما ينفع في هذا خلاص، قال والله لا أفعل كذا ثم يعني ما قام بهذا الأمر، عليه أن يكفر عن يمينه. فطب إذا تذكر النسي أن يقول إن شاء الله يقول إن شاء الله، فكله بمشيئة الله، يعني كأنه يستدرك على نفسه ويقول يعني الذي يشاءه الله تعالى هو الذي وقع، الذي شاءه الله هو الذي وقع، يقول إن شاء الله حتى لو بعد كان هذا بعد سنة. يقول: وهذا الذي قاله ابن جرير رحمه الله هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه والله أعلم. يقول ابن القيم رحمه الله: فإذا نسيت أن تقولها فقلها، وهذا هو الاستثناء المتراخي الذي جوزه ابن عباس تأول عليه الآية هو الصواب، فغلط عليه من لم يفهم كلامه ونقل عنه، نقل عنه أن الرجل إذا قال لامرأته، نسينا أن ذكرت هذا القول عنه، هذا القول يعني نقل عنه أن إذا قال أنت طالق ثلاثا أو نساء الأربع طوالق ثم بعد سنة يقول إلا واحدة أو إلا فلانة، أن هذا الاستثناء ينفعه، يعني هذا ما ينفعه. ابن عباس ما يقول ينفعه، ما يقول يعني ما تطلق أو ليس عليه كفارة، وإنما يقول يقول إن شاء الله إذا تذكر ولو بعد سنة، كأنه جاء عنه هذا أنه قال واذكر ربك إذا نسيت، قال أن تقول إن شاء الله ولو بعد سنة. فبعضهم فهم هذا من كلامه. قال ابن القيم: وقصان الله عن هذا من هو دون غلمان ابن عباس بكثير، فضلا عن البحر حبر الأمة وعالمها الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل، وما أكثر ما ينقل الناس المذاهب الباطلة عن العلماء بالأفهام القاصرة، ولو ذهبنا لنذكر ذلك لطال جدا، وإن ساعد الله أفردنا له كتابا. ينقل عن الإمام كذا أنه يقول كذا وما قاله، وإنما هذا من يعني كلام بعض المتأخرين عنه مثلا. قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت. فإذا قلنا أول ما يدخل في هذه الآية واذكر ربك إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل إن شاء الله ولو بعد سنة. أيضا يدخل في هذه الآية ماذا الإخوة من معانيها؟ واذكر ربك إذا نسيت، يعني عموما، يعني الآية عامة تأمل ما قال واذكر، ما قال وقل إن شاء الله إذا نسيت، أن الأمر يتعلق بهذا. لكن تأمل كيف يعني جاء التعقيب عاما حتى يشمل الصورة المذكورة في الآية وغيرها. فقال عكرمة إذا غضبت، هذا بسند جيد، واذكر ربك إذا نسيت يعني إذا غضبت. قال ابن كثير وهذا تفسير باللازم، ما تتسرع يعني ترد كلام السلف، قل إيش وين الغضب هنا في الآية، كيف يفسر إذا نسيت بإذا غضبت؟ لأن الذي يغضب ماذا؟ ينسى ذكر الله. من يغضب ثم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إلا قليل من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لا ذهب عنه ما يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر ربك إذا نسيت، إذا غضبت تذكر الله تعالى. كذلك أيضا واذكر ربك إذا نسيت يعني اذكر ربك، يعني قال أخونا هنا إذا نسيت يعني إذا عصيت الله تعالى، كذلك يشبه هذا إذا غضبت، الذي يعصي الله ينسى الله تعالى، ينسى عظمة الله، يحتاج أن يذكر الله، كما قال الله تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يذكر الله بقلبه أن الله يراه، أن الله يسمعه، أن الله قادر عليه، فيذكر الله تعالى فيتوب إلى الله. وكذلك واذكر ربك إذا نسيت يعني ذكر الله تعالى، إذا نسيت وغفلت، إذا غفلت عن ذكره، كما قال الله تعالى ولا تكن من الغافلين، واذكر ربك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. فيقول واذكر ربك يعني بالتسبيح والتحميد والتكبير والاستغفار والتهليل إذا نسيت، يعني إذا نسيت أن تذكره، وإذا غفلت عن ذكره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فهذه الآية فيها توجيه للإكثار من ذكر الله تعالى. قال واذكر ربك إذا نسيت. ثم قال الله تعالى قال وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. تأمل كيف جاء ختام هذه التوجيهات بهذا الدعاء يعني اللطيف هنا، وقل عسى، قل يا محمد عسى، وعسى يعني تستعمل في الرجاء، هذا من باب التأدب مع الله تعالى في الدعاء، عسى عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. قال وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. طبعا عسى إذا كانت من الله واجبة، هكذا يكون كلام الملوك، عسى أن نفعل كذا، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، واجبة، لكن حتى يبقي للإنسان يعني شيء من الاجتهاد في العمل والرجاء، تما يتكاسل ويعني يأمن من مكر الله، ويعني يقول خلاص الله قال فأولئك من المهتدين، إذن مدام فعلت هذا أنا مهتدي، لا قل فعسى أولئك مثلا. فهنا كذلك قال وقل عسى يعني فيها يعني رجاء، وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. لأقرب من هذا، من هذا إشارة إلى ماذا؟ ما سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم من نبأ أصحاب الكهف. لأقرب من هذا الخبر رشدا، يعني لعل الله تعالى، عسى الله تعالى أن يؤتيني من البينات والحجج والآيات ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشدا من قصة أصحاب الكهف. وقد فعل ذلك الله تعالى حيث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب والآيات المتعلقة بصفات الله تعالى وعظمته ما هو أعظم من قصة أصحاب الكهف. نعم يعني آيات كثيرة. الآيات الكونية وقصص الأنبياء وسر المعراج وغيرها من الآيات كلها. وهذا ليس فيه تهوين طبعا لقصة هؤلاء، لكن يعطى كل شيء يعني حظه وحقه. وتأمل كيف افتتح الله تعالى ذكر هذه القصة بهذا الأمر، قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني قصة أصحاب الكهف ليست هي أعجب الآيات حتى تكون مدارا للاختبار وللحكم على هذا الرجل هل هو نبي أو غير نبي. ثم أيضا ختم هذا التوجيه بمثل هذا الأمر، فقال وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هذه القصة ليست هي أعجب القصص، بل أنا أرجو من الله تعالى أن ينزل علي من الوحي ما هو أعظم في الدلالة وأقرب في الإرشاد من هذه القصة. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. وهذا الإخوة يعني فيه توجيه لرفع الهمة وسؤال الأعلى، الأمر الأعلى في العلم. تأمل يعني حتى هذه القصة العجيبة الله تعالى يوجه النبي صلى الله عليه وسلم في آخرها أن يسأله زيادة من العلم وما هو أعظم منها. فهكذا شأن المسلم، تكون له همة عالية في طلب العلم وفي سؤال ما هو يعني أعظم له في دينه في حاله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة. وأيضا يعني كذلك فيه يعني طبعا هذا فيه رد على اليهود الذين زعموا أن هذه القصة كأنها هي الفاصل في الحكم على هذا الرجل هل هو نبي أو لا، فبين لهم أيضا بهذا الختام أن يعني الله تعالى سيؤتيني من الآيات والقصص والأخبار ما هو أعظم مما سألتم عنه. فهذا فيه تذكير بأن ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة وآيات القرآن فيه الكفاية في الرشد، وأعظم رشدا من ما سأل عنه هؤلاء المتعنتين، ما سأل عنه هؤلاء المتعنتون. ثم كذلك أيضا يعني في هذه القصة أيضا أو في هذه الآية فيها جمع بين أو الآية التي بعد قبلها وهذه الآية فيها جمع بين الاستعانة وطلب الهداية. قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يعني حتى في مسائل العلم سألوك عن شيء قل إن شاء الله سأجيبكم، هذا في استعانة في طلب العلم. ثم هنا يعني سؤال الهداية، وهذا من العبودية لله أن تلجأ إلى الله وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. تسأل الله تعالى أن يزيدك من العلم النافع، فيه جمع بين الاستعانة والعبادة، وهذا يشبه سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وأيضا من الفوائد هنا افتقار العبد إلى الله تعالى في توفيقه للإصابة وفي زيادته من العلم النافع، أن العبد يفتقر إلى الله تعالى في الازدياد من العلم النافع وفي التوفيق إلى أقرب الأمور رشدا له في طريقته في طلب العلم في يعني حاله مع الله تعالى وفي عبادة الله. فدائما يسأل الله تعالى أن يهديه أن يوفقه، مهما بحث ومهما طلب العلم لابد أن يفتقر إلى الله تعالى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل صلاة يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الآن صلى وانتهى ويعني جاهد نفسه في الصلاة، لكن مع ذلك يسأل الله أن يعينه على الإحسان في عبادته. والله تعالى يقول وقل ربي زدني علما، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني الزيادة من شيء إلا من العلم. ثم أيضا في هذه الآيات يعني بيان لكرامة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله. فتأمل، الله تعالى ما افتتح الجواب بتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا على ما وقع فيه من عدم الاستثناء، ما قال له يا محمد أو كذا يا أيها النبي قل إن شاء الله، لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، جاء هذا في آخر القصة. فهذا من كرامة الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فالكرامات هنا يعني من عدة جهات، أولا أجاب سؤله على أكمل وجه في هذه القصة، ثم كذلك يعني نبه في الآيات أنه علمه علما عظيما، علمه علما عظيما لا يوجد عند أهل الكتاب، وهذه كرامة زائدة. يعني تأمل كيف الجواب ما جاء مطابقا لما عند أهل الكتاب، لا بل جاء بزيادة، جاء يعني قصة رائعة بديعة حتى في ذكر المواقف وفي ذكر العبر والدروس منها. ثم أيضا بيّن أن يعني أنه أن الله تعالى آتى نبيه من العلم الزائد ما لا يوجد عند هؤلاء من معرفة عددهم، وكما سيأتي معنا معرفة عدد السنين التي قضوها في الكهف، فهذه كرامة زائدة. ثم كذلك يعني الوجه الثالث من كرامة الله لنبيه هنا أنه يعني ما نبهه إلى ما وقع منه من نسيان الاستثناء إلا بعد أن أجاب سؤله، بعد أن انتهى من إجابة السؤال، ويعني فرح النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن بجواب ربه تعالى، بعد ذلك نهاه قال لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، ما بادروا بالنهي أولا، يعني لأن إذا بادروا بالنهي قد يتوهم الإعراض عن الجواب، وهذا يعني من العتاب اللطيف، كما قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما قال لما أذنت لهم المنافقين، ما قال لما أذنت لهم عفى الله عنك، قال عفى الله عنك ثم قال لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. وهذا الأدب يعني تأدب به النبي صلى الله عليه وسلم في تعامل مع الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني لما سأله المال، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه باستشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. الحديث تأمل إلى لطف النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حكيم المال. طب الآن ما بادره النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجيه مباشرة، لا يا حكيم هذا المال احذر من فتنة ولماذا تسأل، لا، هذا هو حالنا الآن للأسف، هذا من يعني يعني هذا ليس من الخلق الحسن، مباشرة ترد السائل وتجيبه بما يعني أخطأ فيه مباشرة في وجهه، لا تمهل وانظر إلى الخلق العالي، أعطاه ثم أعطاه ثم أعطاه ثم نبهه قال إن هذا المال حلوة خضرة، ونبهه حتى يعني لا يفتتن بالمال. وانظر كيف أثر هذا التوجيه في نفس حكيم، قال حكيم قال فوالذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك، ما أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، ما قال لا أسألك بعد هذه المرة لا أبدا حتى أفارق الدنيا. فكان يعني يؤتى له بالمال في يعني زمن الخلفاء فما يقبل شيئا، انظر إلى هذا الأثر، من أسباب هذا الخلق الحسن في التعامل. فهكذا لما يأتيك إنسان يقول لك أنا فعلت كذا أو كذا فأعطيه فرصة، ثم بعد ذلك إن كان عندك توجيه أو ملاحظة قل له لكن يا فلان كان الذي ينبغي أن تفعل كذا وأن تفعل كذا. سبحان الله، يعني كيف الله تعالى يربي نبيه بهذا القرآن العظيم، ويربينا بهذا القرآن بهذه الآداب الجميلة. طيب نكتفي بهذا، الله أعلم. من كان عنده شيء يعني فائدة أو شيء أي نعم أي نعم صحيح. يعني حتى من أول شيء لما هم اعترفوا مساكين بخطأهم وقالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم أبدا ولا كلمة. ثم في آخر القصة يعني مثل ما ذكر، يعني لما انتهى الأمر وسجدوا له وتحققت الرؤية، قال قد أحسن بي إذ أخرجني، قال قد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يعني ما قال أخرجني من الجب حتى يجرح يعني خواطرهم أبدا، يعني ما سمعت منه كلمة يعني تكسر خواطرهم أبدا. انظر إلى يعني كمال الحلم و يعني الأدب في التعامل في الكلام، هذا أدب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأعظم شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة حسن الخلق، ما يستهين الإنسان بهذه التعاملات ولو كانت يسيرة. نسأل الله تعالى أن يهدينا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو جل جلاله. نعم أحسنت. نعم أحسنت. أيه. يعني نحن ذكرنا الآية التي بعد المعصية وهذه آية قبل المعصية، يعني إذا هم بالمعصية، يعني إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. تذكروا الله تعالى، تذكروا الله يراهم، تذكروا عظمة الله، فإذا هم مبصرون فيترك المعصية. فهذه الآية يعني قاعدة عامة في الحياة، يعني واذكر ربك إذا نسيت، ذكر الله تعالى يعني ما يخلو منه حال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله، كما قالت عائشة رضي الله عنها، يعني حتى في الخلاء الذي لا يجوز فيه أن تذكر الله بلسانك، لكن ما ينقطع الذكر القلبي، أنت تذكر نعمة الله تعالى عليك بخروج الأذى، وإذا خرجت تقول غفرانك. نعم يعني إن شاء الله هذه تحتمل التعليق تحتمل التحقيق، إذا كان الأمر يعني مفروغ منه تكون من باب التحقيق، وهذا كما قلنا يدخل في الأدب مع الله تعالى، حتى لو كان الأمر يعني متحقق، حتى لو كان الأمر في الماضي، مثلا قال الله تعالى إيش، لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم قصرين، هذا وعد من الله لا شك فيه، ومع ذلك قال إن شاء الله. مثلا لا، هذا تحقيق. كذلك مثل ما قال الله تعالى وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم، خالدين فيها خلود خلاص متحقق، خالدين فيها بإذن ربهم، كما قال الله تعالى كذلك في سورة هود، قال خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعني في أهل الجنة وفي أهل النار. من معاني هذه الآية يعني رد الأمر لمشيئة الله، وهذا الذي يتناسب مع سورة هود، لأن مقصد السورة من أبرز مقاصدها التوكل على الله وتفويض الأمور إلى الله تعالى، وهذه معجزة هود يعني. نعم خلاص انه ما بيفعل الشيء هذا، قال ان شاء الله الناس تعودوا، انه قال ان شاء الله اني ما بيسوي. الله استعان. يعني هو الذي ينبغي يعني المسلم أن أولا ما يقولها، نعم يعني ما يقولها بطريقة فيها استهانة، يعني إن شاء الله إن شاء الله لا ما يصلح، لكن في الوقت نفسه أيضا لا يعني هذا أنه يعني ما يستعمل هذه الكلمة، حتى لو كان يعرف نفسه أنه قد ما يفعل هذا الأمر، قل سأفعل إن شاء الله. ثم الطرف الآخر ينبغي عليه أن ما يتدخل في نية هذا الإنسان، وهذا فكل يلزم حد في هذا، أنت تقول إن شاء الله في كل حال، والطرف الآخر خلاص قلت إن شاء الله إن شاء الله، ما يتدخل في نيتك وأنت تقصد كذا وأنت تقصد كذا. الله أعلم.